بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. وأما قوله تعالى في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: ليست من آيات الصفات، فإن المراد هنا فثم وجه الله، أي فثم جهة الله التي وجهكم إليها لتصلوا إليها، لئلا يستدل بها أهل الحلول أن وجه الله في كل مكان. تعالى الله عن قولهم، بل نقول وجه الله هنا في هذه الآية الجهة التي يوجه العبد إليها، أي فثم الوجه الذي وجهكم إليه وأمركم بأن تتوجهوا إليه. ولا يقال إن هذا تكلف وإن هذا تأويل، لأن هذا تقتضيه اللغة. وأما من أنكر صفة الوجه، جميع المبتدعة المعتزلة ومن انضم إليهم الرافضة على عقيدة الاعتزال، وكذلك الخوارج ومنهم الإباضية، وينفون صفة الوجه لله تعالى ويفسرونه بالذات. إذا جاءتهم الآيات التي فيها إثبات الوجه قالوا المراد الذات، ويبقى وجه ربك أي ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، يريدون وجهه أي ذاته، وإلا ابتغاء وجه ربه أي ذاته. والجواب أن هذا إن كان صحيحا في اللغة أنه يطلق الجزء على الكل، لكن لا شك أنها دالة على إثبات صفة الوجه وأنه جزء من الذات، فإن النص على الوجه يدل على ثبوته، والذات تابعة للوجه. ويرد عليهم أيضا بالأحاديث التي فيها التصريح بالوجه، كالحديث الذي فيه: لا حركت سبحات وجهه إلا رداء الكبرياء على وجهه، فإنها دالة على صراحته. وعلى كل حال نؤمن بإثبات هذه الصفة ولا نكيفها. ومعلوم أيضا أنها من صفات الكمال، وتأولها بعض المتأولين وقالوا المراد بالوجه عند العرب الجانب أو ما يعبر عنه بالبعض أو نحو ذلك، ويقولون مثلا وجه هذه المسألة كذا وكذا، أو وجه هذا الجواب كذا وكذا، ويحملونه على أنه ما يفهم منه أو ما يفسر به، ولكن هذا يصعب عليهم تأويله بالأدلة الكثيرة. ثم الآية الثانية في سورة المائدة قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيها إثبات صفة اليدين، وهي أيضا صفة ذاتية، ذكرها الله تعالى بالتثنية في هذا الموضع، وذكرها بالتثنية في موضع آخر في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وذكرها بصفة الجمع ولكن مع ضمير الجمع. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وبصفة الإفراد: تبارك الذي بيده الملك، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وذكرها بلفظ اليمين في قوله: السماوات مطويات بيمينه. وهذا في القرآن. والسنة متواترة وكثيرة فيها ذكر اليد أو اليدين أو نحو ذلك، فكثيرا ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده. وفيه الحديث قوله: ناصيته ناصيتي بيدك، ماض في حكمك ناصيتي بيدك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هل يقسطون عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغلبها نفقه، إلى أن قال: وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وذكر قبضه للمخلوقات، يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى وفي رواية بشماله، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك وأين ملك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والأحاديث كثيرة في ذلك، أورد كثيرا منها ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة في سورة الزمر، مما يدل على ثبوت هذه الصفة. والطريق فيها أيضا الطريق في سائر الصفات، وهو أن نثبت لله تعالى يدا كما أثبت لنفسه، ولكن لا نبالغ فنقول إنها كأيدي المخلوقين. ورد في بعض الأحاديث ذكر الأصابع، إن الله يضع السماوات على أسماء الأرضين على أسماء الجبال على أسماء النار ترى على أسماء سائر الخلق على أسماء النار الجهن ويقول. نقتصر أيضا على ذلك، ولا نقول أيضا إن هذا مشابه لصفات المخلوقين ولأناملهم وأصابعهم، ولا نقول إن هذا ضرب مثل كما يقول أهل النفاق الذين أنكروا هذه الصفات ويجعلونها أمثلة لهيبة المقام، فيقولون: ذكر اليمين وذكر القبضة وذكر هز السماوات وهز الأرض إنما هو لتهويل المكان ولتهويل الأمر ولجلب الفزع والخوف في القلوب ولاهتمام الناس بهول ذلك اليوم. وإلا فليس هناك قبض وليس هناك حج وليس هناك يمين ولا غيرها، هكذا رأيت في تفسير كثير من الأشاعرة ونحوهم الذين ينكرون هذه الصفات. ولا شك أن هذا رد للأدلة الواضحة وتكلف في ردها لما لا مجال له. ومعلوم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فصيح يقدر على أن يوضح للناس ما يهمهم وما يعتقدونه، فلكان الأمر التهويل، لو كان المراد أن يهول الأمر لأصلح لهم بذلك. فكونه يقول إن الله يقول السماوات والأرضين ثم يهدهن، لا شك أن هذا تمثيل أن هذا إخبار بشيء واقع واقع ولا بد. وذلك إلا ليبين أن الرب سبحانه وتعالى ذو العظمة وذو الجلال والكبرياء الذي تأصغر عنده المخلوقات الأجرام العلوية والأجرام السفلية والمخلوقات كلها مع تباعدها وتلاحيها حكيرة وفقيرة وذليلة ومهينة أمام عظمة الله وجلاله وكبريائه. إذا تصور الإنسان عظمة هذه المخلوقات ثم حقارتها أمام مخلوق أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى، عظم قدر ربه في قلبه، وهذا أن يعصيه وأن يخالف أمره واستحضر أنه على كل شيء قدير وأنه لا يتعظمه شيء وأن جميع المخلوقات هي ملكه وخلقه وتقديره. فيكون هذا هو السبب في ذكر الأدلة في عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أي حبة الخردل التي هي أصغر من حبة الدخن كما هو معروف. الله تعالى ذكر أنه يقبض السماوات والأرض، وابن عباس ذكر مقدارها في قبضة الرب سبحانه وتعالى. والحاصل أن الكلام على إثبات اليدين. بعد ذلك نقول كيف الجمع؟ لماذا ذكر الله اليد بلفظ المفرد؟ تبارك الذي بيده الملك. الجواب أن المراد الجنس، جنس اليد. فإن الملك الحقيقي بيده سبحانه وتعالى. ولماذا ذكرها بلفظ الجمع مما عملت أيديها؟ المراد التعظيم، فإنه ذكر نفسه بلفظ العظمة، بلفظ الجمع الذي يدل على العظمة، فإنه واحد سبحانه ولم يقل أيديا، قال أيدينا هنا ضمير للجمع، مثل قوله إنا خلقنا الإنسان، خلقنا ما ضمير للجمع، والجمع هنا للتعظيم، فكذلك يقال أيدينا للجمع، الجمع للتعظيم، جمع الأيدي وجمع الضمير. فهذا وجه الإفراد ووجه الجمع. يبقى التثنية في هذه الآية ونحوها، فذكرها بالتثنية دليلا على أنها مطرودة، وأن لله تعالى يدان كما يشاء، ودليله الحديث: وكلتا يديه يمين مباركة، كما ورد في الحديث. فدل على أن العدد مقصود وأن الله هي ذلك ما يشاء. هذا هو قول أهل السنة. أما النفاس فماذا يقولون؟ تجدون في تفاسير الأشاعرة المعتزلة ونحوهم في هذه الآيات عجائب من أمرهم. وقد حكى ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في سورة المائدة أقوالا عنهم، وسماهم أهل الجدل بقوله اختلف أهل الجدل في قوله بل يداه مبسوطتان. وذكر القول الأول أن المراد باليد المهنة أو أن المراد باليد القدرة أو أن المراد بذكر اليدين هنا تمثيل للكرم، يداه مبسوطتان أي هو كريم وجواد يعطي ويكثر العطاء، وأن العرب تذكر اليدين وبسطهما، وليس المراد حقيقة البسط وإنما المراد كثرة العطاء. يستدل بقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي مغلولة عن النفقة، ولا تنفقها كل البسط أي تنفق نفقة طائلة. وفي نهاية قال والقول الأخير أن اليد صفة من صفات الله، ثم إنه أخذ عنصر هذا القول ويؤيده، وأنها صفة من صفات الله أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله، وذكر أن الله خلق آدم بيده في قوله لما خلقت بيدي، وأن تخصيص آدم بيده دليل على أنها اليد التي هي صفة من صفات الله تعالى، وأنها لو كان المراد خلقت بقدرتي لم يكن لآدم خصوصية، فإن إبليس خلق بقدرة الله، وكذلك الشياطين والجن والمخلوقات كلها والملائكة والسماوات والأرض كلها خلقت بقدرة الله، فلا يكون لآدم ميزة على هذه المخلوقات. فلما خصه بقوله خلقت بيدي دل على فضيلة اختص بها، فأفاد بأن هذا القول هو الأرجح، وأنها صفة من صفات الله أثبتها الله لنفسه، فلا نخوض في أكثر من ذلك، وننزه الله عن أن يكون مشابها للمخلوقات لما هو من خصائصهم.
وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
أما الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فيها إثبات النفس لله تعالى، والنفس حقا تطلق على الذات. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، على نفسه يعني على ذاته، وتقول جاءني فلان نفسه يعني تأكيدا حتى لا يترحم أنه جاءك رسوله أو ابنه. إثبات النفس على أنها الذات هذا معروف، ويمكن أن قصد عيسى عليه السلام ما في ضميري، تعلم ما في نفسي يعني ما أسره في نفسي وما أخفيه في قلبي وما لا أتكلم به، بل أحدث به نفسي خفية ولا أعلم ما في نفسك فإنك أنت علام الغيوب. وبكل حال فهذا دليل على إثبات هذه الصفة، وإذا أطلق عليها أطلقت النفس على الذات أو أطلقت على ما في النفس، يعني ما هو خفي وما يظلمه الإنسان أو يخفيه الرب تعالى، كان هذا سائغا وكان دليلا واضحا على إثبات هذه الصفات. وقد تأين لها كثير من المنكرين وأنكروا إطلاق النفس على الله تعالى مع أنها أطلقت في القرآن في هذه الآيات وما أشبهها وكذلك في بعض الأحاديث، ولكن لا عبرة بهم ولا بتأويلاتهم، نحن نتقبلها ونصل كيفيتها إلى خالقها. هذه إثبات صفة النفس. أما الآية التي بعدها إثبات صفة النبي وجاء ربك، وكذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة، ومثلها قوله تعالى في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآيات مما حصل فيها اختلاف كبير وإنكار كبير للمتأخرين والمتكلمين، وبالغوا في تأويلها وفي صرفها عن ظاهرها، فتجدهم ينكرون صفة النبي وصفة الإتيان ونحو ذلك. بل قرأت في تفسير بعض المعتزلة والأشاعرة لما أتى على الآية الأولى من سورة البقرة هل يأمرون إلا أن يأتيهم الله، قال وأما إتيان الله فقد أجمع المسلمون على أن الله منزه عن المجيء والذهاب لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات. هكذا علم منزه عن المجيء والذهاب. وسمعت من حكى مناظره جرت بين سمعي وبين مبتدع، فقال المبتدع انا اكثر برب بدون عن مكانه، فقال السني انا اؤمن برب يفعل ما يشاء. فجعلوا المجيء والذهاب من صفات المحدثات والمركبات كما يقولون، ونزه الرب عن امثال هذا، وجعلوا النزول والمجيء والاتيان الذي ذكره الله تعالى انه زوال عن مكانه وحركه، وجعلوا هذا تشبيها لمجيء المخلوق وانتقاله وما اشبه ذلك. ولكن لا انكار في شيء من ذلك، فالاحاديث والايات صريحه واضحه، وليس لنا ان نتدخل في تاويلها ونسعى في تحريفها. المتاخرون المتكلمون يقولون في هذه الايات ايات المجيء والإتيان يقولون إن فيها قولان، القول الأول ينسبونه للسلف وهو أنهم يعتقدون أن السلف يسكتون ولا يعتقدون فيها مجيئا حقيقيا، بل يسكتون عنها ويتركون الكلام فيها ويمرونها دون أن يتكلموا أو يفسروها بأي نوع من أنواع التفسير، وإنما يسكتون عنها دون خوض فيها، يقولون لا تأويل لها ولا تفسير لها ولا نخوض فيها ولا نتكلم فيها ولا ندري ما معناها ولا نبحث في دلالاتها. هكذا يزعموا أن نسأله على هذه الطريقة. والقول الثاني تأويلهم لها بأنواع من التأويلات المتكلفة، فأكثرهم على أن فيها مقدر، يقدرون فيها مقدر فيقولون جاء أمر ربك وجاء أمر ربك، أو أن يأتي رب الله أي أمر الله، أو يأتي ربك أي أمر ربك. وكان من جملتهم الكوثري، زاهد الكوثري المصري الذي حقق كثيرا من الكتب وأفسدها. من جملة ما حققه كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، فإنه أفسده بتعليقاته عليه، ولما أتى على هذه الآية قال إن الله يقول في سورة النحل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقال ما دام أن في سورة النحل أو يأتي أمر ربك فإن نقول كذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي أمر الله بظلل من الغمام، وكذلك آية الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أي أمره، وكذلك في آية سورة الهجر وجاء ربك أي جاء أمره. فجعل هذا محمولا على الآية التي في سورة النحل، وقال إن القرآن يفسر بعضه بعضا. ونحن نقول لا يلزم من إتيان أمر الله في آية امتناع إتيان الله تعالى في آية أخرى، وإذا ذكر أن الله الإتيان قلنا يجيء كما يشاء. والأحاديث التي في الشفاعة فيها أن الملائكة أن بني آدم يشفعوا يطلبون الشفاعة حتى يأتي الله تعالى لفضل الصلاة بين عباده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا طلبت له الشفاعة فإذا رأى ربه سجد وأطال السجود فيقول الله له ارفع رأسك وقلت اسمع وسل تعطى وشرط شفع. وذلك دليل أن الله تعالى يجيء لحسن القضاء مجيئا يليق بجلاله، ولا يلزم من ذلك محدثات ولا يلزم من ذلك مركبات. نعتقد هذه الصفة ولا نقيس الإتيان بإتيان المخلوق. المخلوقات ينزل الله تعالى ويجيء كما يشاء ويرسل بين عباده، ولا ينافي ذلك عظمته وجلاله وكبرياءه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، كل ذلك لا ينافيه. وما ذاك إلا أن لا نحيط به علما ولا نكيفه ولا نتكيف أية صفة هو عليها. هذا هو القول الحق. وأما الآيات التي فيها إطلاق إتيان الأمر أو المراد به الأمر كقوله في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، إلى قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ففي هذه الآية أتاهم الله يعني بعذابه، أن المراد أتاهم بالعذاب، وذلك لأنه معروف أن الله أرسل إليهم عذابا وهو الرعد الذي قذفه في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. واصل.
وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه, وقوله تعالى يحبهم ويحبونه, وقوله في الكفار غضب الله عليهم, وقوله تعالى اتبعوا ما اسخط الله, وقوله تعالى كره الله انبعاثهم.
ذكرنا ان صفات الله تعالى صفات ذاتيه وصفات فعليه. هذه الايات اشتملت على الصفات الفعليه وهي التي يتصف بها اذا شاء ولا تكون ملازمه للذات دائما, بل يتصف بها اذا شاء ويتصف بضدها او بغيرها, ولانهما ضدان. فعندنا في هذه الايات الرضا والغضب, في ايات كثيره ذكر الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه في عدة سور, وكذا قوله لقد رضي الله عن المؤمنين. ودائما عندما نذكر الصحابة ذكر الضالين قد رضي الله عنهم عملا بقوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. رضا الله تعالى صفة من صفاته ولكنه صفة فعله, يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء. ذكر الله أيضا الغضب في عدة آيات كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها, وكقوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه فيمن قتل مؤمنا متعمدا, وكقوله للمنافقين وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا في آيات كثيرة. وفي حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, فأثبت أن هذا غضب متجدد وأنه لا يكون بعد هذا اليوم مثله. فدل على أن الغضب صفة فعل يغضب على من يشاء ويرضى عن من يشاء. فعلى هذا الصفتان متضادتان, لا يمكن أن يرضى ويرضى في حالة واحدة على شخص واحد, لا يقال هذا رضي الله عنه وهو ذلك في حالة واحدة, بل رضي عن هذا ورضي عن هذا. الرضا والغضب صفات فعل, وهذه الصفات التي ذكرت في هذه الآيات كل هذه صفات الفعل, فقوله تعالى كره الله انبعاثهم صفة الكراهية, اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه صفة السخط, حيث أثبته لنفسه وصفة السخط وصفة الكراهة. وفي آيات أخرى يذكر الله أنه داء بسخط من الله ونحو ذلك. وآيات الآيات التي هي صفات الفعل كثيرة, مثل قوله يخادعون الله وهو خادعهم, وصفة المخادعة الله يستهزئ بهم وصفة الاستهزاء, وكذلك قوله فلما آسفونا وصفة الأسف, وكذا قوله ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وصفة لك الركعين وأشباهها، كل هذه صفات فعل نثبتها لله كما يشاء، ونقول إنه يسخط على من يشاء ويرضى عن من يشاء. ومثلها أيضا صفات المحبة يحبهم ويحبونه، وصفات الرحمة في آيات كثيرة، ومن الصفة اسمه الرحمن، ووصف نفسه بالرحمة وقال وسع كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء. إن رحمة الله قريب من المحسنين. طريقة أهل السنة في هذه الصفات إثباتها ونفي النقص عنها، وذلك لأن الله أخبر بها، والله لا يخبر إلا بما هو حق، ولو كانت قد تنكر أو تذم في حق الآدمي. نشر الحديث الذي في الصحيح عن ابي هريره قال يا رسول الله اوصني قال لا ترغب، فرد جلالا قال لا ترغب، فنهاه عن الغضب، والله تعالى يغضب، ولكنه يغضب على من يستحق الغضب. وكذلك مثله السخط، السخط والكراهية مذمومة، لكن إذا كانت على من يستحق ذلك فهي صفة حق وصفة ثبوتية أثبتها الله لنفسه. وقد كثرت التأويلات من المبتدعة لهذه الصفات التي ينكرونها، فيقول بعضهم كيف يستهزئ الله مع ان الاستهزاء جهل، كيف يقول الاستهزاء جهلا؟ استدل بقوله تعالى عن موسى قال اتتخذون هجوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، فاذا كان موسى يقول ان الاستهزاء او الهجوء انه جهل، فكيف الله تعالى يقول الله يستهزئ بهم؟ وكذلك المكر والكيد والمخادعة والوقت والأسف وما أشبهها، هذه مذمومة تذم من الإنسان إذا صدرت منه، لأن الله نهانا بقوله لا تأسوا على ما فاتكم، فكيف الله تعالى وصف نفسه بالأسف فلما آسفونا انتقلنا منهم وأشباه ذلك؟ فالجواب أنها تكون ممدوحة إذا كانت في مقابلة فعلهم. فالله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا مجازاة لهم، مخادعة على أو جزاء المخادعة. ولما قال إننا نحن مستهزئون، لما أنهم استهزئوا قال الله يستهزئ بهم، ولما قال إنهم يكيدون كيدا قالوا أكيد كيدا، ولما قالوا مكروا مكرا قالوا مكرنا مكرا، فيكون هذا من باب المقابلة لفعلهم بمثله، ولكن لا يكون فعل الله مساويا لفعل العبد، بل صفات الله المذكورة وصفات أثبتها لنفسه، وهي لا تكون إلا على من هو أهل، ولها آثارها. فإذا قلت ما هو أثر الغضب؟ الجواب أنه إذا غضب فإنه يعذب من يغضب عليه. وما هو أثر الرضا؟ إذا رضي فإنه ينعم من رضي عنه ويثيب أهل. أذكر في حديث قدسي وإن كان ضعيفا لكنه يكثر الاتصال به ويكثر الاتصال به الاستئناف. لفظه إذا أطعت رضيت وإذا رضيت بارك وليس لبركتي نهاية وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. على تقدير أن هذا المستعمل أنه يستشهد به فيه إثبات أثر الغضب وأثر الرضا. ولم يأتي في هذا الحديث لكن ذلك من مقتضياته. فأنت تقول الإنسان الذي تنصحه لا تفعل ما يغضب الله، هذا الفعل يغضب الله، فهو يعرف أن الله يعاقب إذا عاقب. اتبع ما يرضي الله، أليس بما يرضى به عنك ربك؟ يعرف أنه إذا رضي الله عنه أصابك، فهو يحرص على الفعل الذي يكون به الرب راضيا عنه، ويبتعد عن الفعل الذي يكون الرب عليه رضيان، لأنه يعرف أن في هذا الأثر غضب عذاب وفي الرضا ثواب. إذا فلهما آثار في الدنيا وفي الآخرة. ويقال كذلك أيضا في الصفات الأخرى، في صفة السخط وفي صفة الكراهية وفي صفة النقص وفي صفة الأسف وفي صفة الكيد. يقال إن الله ينكر بهؤلاء، يعني يعطيهم ثم يعطيهم إلا يأخذهم على حين أهله، فكأنه منكر بهم. أذكر في بعض الأحاديث من ربنا لما ذكر بعض حماد بعض الكفار والعصاة قال مكر بالقوم يا رب الكعبة، يعني خدعوا بما وسع عليهم وما توسعوا فيه مما أوقعهم في الذنوب إلى أن حصل لهم ما حصل من نزول العذاب بهم بغتة وهم لا يشعرون. فنتمكن لهذه الآيات أنها دالة على صفات فعلية وأنها غير مكيفة وأن الذين أنكروها وبالغوا في إنكارها ليس معهم إلا أدلة عقلية. أجاب عنها شيخ الإسلام وغيره، لأنكم قرأتم جوابه في إسحامه في أول التدهورية لما قالوا لهم أنتم تعترفون بالإرادة والإرادة ميل النفس إلى المراد وتنكرون الغضب وتقولون الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فلماذا فرقتم بينهما؟ فقالوا ما نفسر الإرادة بأنها ميل القلب إلى المراد فإن هذه إرادة المخلوق. قال فكيف تفسرون الغضب بأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام فإن هذا غضب المخلوق؟ فقد فرقتم بين متماثلين، أثبتتم الإرادة ونفيتم الغضب، وكلاهما يفسر عندكم بهذا التفسير الذي هو من خصائص المخلوقين، فانقطعت بذلك حجتهم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له خبوة، وقوله يبعث الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما يخير في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هذه الأحاديث من أحاديث الصفات الصفات الفعلية. أحاديث النجوم ذكر ابن كثير وغيره أنها متواترة، يمكن أن الذين رواها له عشرة من الصحابة أو أكثر. ومن أراد الاطلاع عليها أكثرها مروية في كتاب ابن القيم المرسل بالصواعق المرسلة، وكذلك في كتاب الحكمي حافظ الحكمي معارض القبول، وتجد لها أيضا في أمهات الكتب أحاديث النزول بلفظ نزل أو بلفظ ينزل أو بلفظ هبط أو يهبط أو نحو ذلك. ومعلوم ان النزول لا يكون الا من اعلى، فهي داله على ان الرب تعالى موصوف بصفه العلو وانها صفه ذاتيه لجميع انواع العلو كما سياتي. واما النزول فانها صفه فعليه، ينزل اذا شاء، والحديث به أنه ينزل كل ليلة حين ينطأ في الليل الآخر، وأنه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يتوجب إلى عباده وهو عنهم غني. وإذا آمنا بهذه الصفة فإننا نكل كيفيتها إلى خالقها، إلى الرب الذي أثبتها لنفسه، ولا نتقعر في ذلك ولا نبالغ في الإنكار، فنقول ينزل كما يشاء. فإذا قالوا إن النزول يستدعي حركة، إن النزول يستدعي أن يخلو منه العرش، إن النزول يستدعي أن يكون بعض المخلوقات فوقه، إن النزول يستدعي أن يكون محصورا، قلنا سبحان الله وبحمده، تعالى الله أن تدركه الظنون وأن تتخيله الأفعال وأن تمثله الأوهام، تعالى الله عن ذلك. بل الرب تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونزوله يليق به ولا يماثل أحدا من خلقه في هذه الصفة. وقد تكلم على هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة بعنوان شرح حديث النزول، رسالة قد تكون تقرب من 60 صفحة أو أكثر في بعض الطبعات، كلها على هذا الحديث. وما ذاك إلا لكثرة القول فيه رجع إليه هذا السؤال، وكان من جملة ما أشكل على السائل الذي أنكره. قال إن الليل يختلف باختلاف البلاد، فقد يكون ثلث الليل في هذا البلد هو ضحى ونهار في بلد أخرى، فيلزم ذلك أن يكون النزول مستمرا عند كل أهل جهة في ثلث ليلهم. أجاب شيخ الإسلام بأنه لا مانع، فإن الله تعالى لا يسأله شأن عن شأن، لا يزال أن ينزل عند هؤلاء وهؤلاء كما يشاء. وأيضا يمكن أن النزول يختص بجلاد المسلمين. وبكل حال نثبت هذه الصفة ولا نردها. لماذا؟ لأن الله تعالى على كل شيء قدير، ولأن الذين ناقلوها هم الذين ناقلوا جميع الأحكام، فإذا رددناها لازم أن نطعن فيهم وفيما نقلوه ونخطئهم. ولهذا يقول أبو الخطاب الكلمان في عقيدته: قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكليف لي في مسندي. يقول ناقله لنا الذين نقلوا الشريعة، فكيف نرد هذا النقل ونقبل أمثاله وعشرات الأمثال له بمجرد أن العقل أنكر هذا في زعمكم، مع أنه زعم خاطئ. وإذا أثبتناه فلا نقول فيما وراء ذلك كما يتقدم، يعنى أن لا نقول إن نزوله يشبه نزول الإنسان من كذا وكذا، فإن هذا خطأ. وخطأ العلماء النقل الذي ذكره ابن بطوطة في رحلته، حيث ذكر أنه وصل إلى دمشق يقول: وجدت فيها ابن تيمية، وإذا هو على المنبر يتكلم على النزول فقال: إن الله ينزل كنزول هذا، يعني من المنبر. قالوا: هذا كذب على ابن تيمية من ابن بطوطة. ابن تيمية قد تكلم على النزول في هذا الحديث ولم يقل انه كنزول من المنبر او كنزول من سطح او نحو ذلك، بل قال: ينزل كما يشاء. ثم خطأوه ايضا وقال ان ابن بطوطة لما اتى الى دمشق كان ابن تيمية قد سجد في القلعة، فكيف رآه؟ وما يدل على انه كذب هذه الكذبة أو تلقاها من بعض الكاذبين. فلا يقال أن ابن تيمية ينفر النزول بنزول الإنسان، وحاشاه من ذلك. الحديث الثاني حديث العجب: عجب ربك من الشعب ليست له صبوة. هذا الحديث مروي في المسند وفي بعض السنن، وهو مما يستشهد به وإسناده حسن. ومعناه أن الشعب الذي في سلم الشباب عادة يكون له ميل إلى اللهو وميل إلى الصبا وميل إلى اللعب، فإذا من الله على بعض الشباب وأقبلوا على العلم وعلى الدين وعلى العبادة وصدوا عن الله واللعب وعما يعجبه الصبا، فإن ذلك غاية العجب، وذلك فضل الله عليهم. عجب ربك من الشعب ليست له صبوة، أي ميل إلى الصبا وإلى اللهو. وشاهد من الحديث إثبات العجب أن الله يعجب، وهي صفة فعلية لا نكيفها، بل نقول هي كما يشاء الله تعالى. وقد قرأ بعض قراء السبعة قوله تعالى في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون. ذو المتعي لإسناد العجب إلى الله، وهي قراءة سبعية. لما ذكرها ابن جرير في التشهير قال: مع قراءة بل عجبت هما قراءتان مستجيبتان في قراءة المسلمين، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، ولو قال قائلا بأيتهما نزل القرآن قلنا نزل بهما جميعا. ففي هذه القراءة أن الله يعجب، بل عجبت. وكذلك في سورة الرعد وإن تعجب فعجب قولهم، أخبر الله أنه عجب، يعني أن الله يعجب منه. ينكر كثير من الأشعرية ونحوهم صفة العجب. أخبرني بعض الزملاء أنه كان يدرس على بعض الأشاعرة يعرض له قوله تعالى في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره. فهذا الزميل كان قد تلقى عن مشائخه أن ما تعجبية، ما أكثر ما تعجبية، فأنكر ذلك الأشعري وقال لا نثبت صفة العجب ولا نقول إنها تعجبية، ولكن لا نقول إنها نافية أو أنها ناهية أو ما أشبه ذلك. لماذا لا تثبت؟ قال العلم الكبير لا يعجب، لا يجوز أن يوصف الله بالعجب، لأن العجب إنما هو انتباه شيء في الإنسان وفي القلب يورث دهشة أو نحوها. ترافعوا إلى بعض مشايخ أهل السنة ورجع ذلك، رجع ظاهرا ذلك الأشعري، رجع ظاهرا وقال نثبت عجبا لا يشبه عجب المخلوقين. وبكل حال هذه من الصفات الفعليه. ومثلها ايضا حديث اخر في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قنوط عباده وقرب حيله. وفي بعض الايات قرب حيله ينظر اليكم الذين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب أو فرحكم قريب. فإن في هذا الحديث إثبات صفة العجب، كما أن فيه إثبات صفة الضحك. والحديث الذي عندنا أيضا فيه إثبات صفة الضحك، يضحك الله على رجل أن يقتل أحد يدخل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، فكلاهما قتل شهيدا، فكلاهما يدخل على الجنة القاتل والمقتول. هذا مما يورث العجب، يضحك الله إلى ذلك. نثبت هذه الصفة الضحك وننفي عنها تشبيهها بما يختص بالمخلوقين، ونقول ان الله تعالى اثبتها لنفسه ونحن نثبتها دون ان نبالغ في التمثيل او نقول عنها ما ليس بحق. ومعلوم ان صفه المخلوق تناسبه، الضحك في المخلوق الذي هو قهقهة وصوت لا يكون عن شيء يعجبه أو يفرحه أو يسره، ولكن الرب تعالى يضحك كما يشاء بصفة لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها. وفي الحديث الطويل الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد وأشار إلى أن علامة الصحة عليه هو حديث أبي رزين العقيلي لما قال في أثناء الحديث يضحك الله من قوله، فقال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال: لم يعدل خيرا من رب يضحك. أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وبكل حال هذه من الصفات الفعلية، صفة الضحك لله تعالى كما يشاء. وإذا عرفنا هذه الصفات التي وردت في هذه الأحاديث وفي هذه الآيات وهي كثيرة، فموقف أهل السنة منها أنهم يقولون آمنا بها كما جاءت، نقرها ونمرها ونثبت حقيقتها ولا نرد شيئا منها ولا نتكلف فيها ولا نقول إنها صفات نفس والرب ينزه عنها، ولا نقول إنها تستلزم كذا وكذا، تستلزم أنه يحدث يتجدد لله شيئا أو ما أشبه ذلك. يقول هذا الكثير من النفاق وأهل الارتجال ونحوهم، فإذا أسندت إليهم أو هذه الصفات يقولون إن هذا يستلزم حلول الحوادث بذات الله، حلول الحوادث ممتنع، تعالى الله أن تحل به الحوادث، وليس في هذا شيء من الحوادث، بل الله يفعل ما يشاء ويضحك إذا يشاء ويرضى إذا يشاء ويغضب إذا يشاء ويفعل ما يشاء دون أن يكون في شيء من ذلك نقص أو نسبة نقص إلى الله سبحانه. فالسائل يقول هل الصحابة يقال أن العينين في وجه لله سبحانه وأن الأصابع في اليد وهكذا، أم هذا من التشبيه؟ لم يرد في ذلك ما يعتمد عليه، ولكن بالنسبة للأصابع ورد الحديث الذي فيه أن ذلك اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيديه، أشار بأصابعه وقال إنا وجدنا في كتبنا أن الله يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه والجبال على ذه والمياه البحار على ذه والمخلوقات على ذه، وكل ذلك يشير إلى أصابعه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وضحك تصديقا لقول الحجر. فإذا أقره على ذلك أفاد بأن الأصابع في اليد، ولكن مع ذلك لا يلزم أن تكون مثل أصابع المخلوقين في أنامرها وفي طولها وفي كذا وكذا، بل إنما فيه إثبات اليد وفيه إثبات الأصابع فيها. وأما الوجه فأثبت الله تعالى الوجه وأثبت النظر له سبحانه والرؤية في قوله إنني معكم أسمع وأرى وما أشبه ذلك، فنثبتها كما أثبتها الله وأثبتها إلى رسوله وأثبت إلى ربه سبحانه كمال الصفات، حتى قال في حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، فأخذ من ذلك إثبات صفة العينين كما يشاء الله. وهذا يقول يوجد حديث رأى فيه ما نشكر المسلم عن ابن عمر مرفوع يقول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبار أين المتكبر، ثم يقول أرضون السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبار أين المتكبر. التساؤل في إثبات لفظ الشمال لله، كيف يمكن الجمع بينه وبين الرواية وبين حديث المقسطون على منابر من نور أن ينير الرحمن وكلتا يديه يمين؟ يعني أن في هذا الحديث كلتا يديه يمين، وفي الحديث الثاني يطلبهن بشماله. يظهر لي الجمع بينهما أن المراد بالشمال ما تقابل اليمين، فإن ما يقابل اليمين اسمه شمال، ويظهر من قوله وكلتا يديه يمين أن المراد أنها يمين في البركة وفي الخير، فإن اليمن أصله كثرة الخير، أصله البركة والخير، فعلى هذا لا مخالفة بينهما، كلتا يديه يمين مباركة بكثرة الخير، ولله شمال مقابل اليمين، وليس في ذلك نقص. وهذا يقول ورد الحديث لا أحرقت سبحات وجهه، ما معنى قوله سبحات؟ نحن لا نخوض في كيفيتها، معروف ان السبحات هي أسارير الوجه، عندما يكون الانسان مستنيرا ومشرقا وجهه يكون لوجهه أسارير، وتلك الأسارير قد يكون فيها ضياء إذا كان مثلا فرحا مسرورا، فالأسارير التي في جبينه تسمى سبحات، ولله الحمد على أن أثبت الرسول له هذه السبحات ونتوقف عندها. يقول كيف نوفق بين ذلك العلم من تيمية بن فتاوى في آية البقرة فتم وجه الله وأنها لا تدل على سنة الوجه، وما ذكره في بيان تلبيس الجهمية من أنها تدل على سنة الوجه، وما ذكره ابن القيم كذلك من أنها تدل على سنة الوجه في مختصر الصواعق. وهل يصح أن يقال إن الوجه جزء من ذات الله؟ سؤاله الأول، يعني المشهور أن آية البقرة فتم وجه الله قد أخذها بعض أهل الوحدة والاتحاد دليلا على أن الله في كل مكان، لأنهم قالوا إذا توجه الإنسان فوجه الله هنا وجه الله هنا وجه الله هنا، فقال ابن تيمية في مواضع المجموع إن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وإنما المراد وجه الله يعني الجهة التي يوجه العبد إليها أو يعلم في توجهه إليها، هكذا الذي نفهم. أما في تلبية الجهلية فما أذكر أنه قال ذلك، وإن كان قال ذلك فيمكن أنه قال إما دالة على إثبات صفة الوجه باللزوم، ولكن تكون يقول معناه أنها دالة على صفة الوجه وعلى صفة الجهة الأخرى. والوجه لا شك أنه جزء من الذات في حق الإنسان، وكذلك في حق الله تعالى أنه من ذاته، وجه الله من ذاته. وهذا يقول هناك الإشارات تدخل المسجد مقتضاها الترغيب للتجارة مثل تخفيضات المستمع وتخفيضات لكتب علمية وأشرطة سمعية ومطابع سمعية اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية. لا يجوز أن تكون في داخل المسجد إذا كان قصد منها الدعاية إلى التجارة وإلى ترويج البضائع ونحوها، يعرض ذلك أراد ترويجها ينشرونها في خارج المسجد في شقاء المسجد الخارجي، أما في داخل المسجد فلا يجوز، لأن ذلك دعاية إلى ترويج البضائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال إذا رأيت من يبيع ويشتري في المسجد فقل لا أربح الله تجارتك. وهذا يقول نقل بعضهم الشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من كتاب دار التعارف والعقل، والنقل أنه قال بعض السلف أنهم يثبتون مع مجيء الله وإتيانه حركة منهم إسحاق الحربي وغيره في مسألة خلاف، لا علاقة بذلك. لكل حال إذا قالوا ذلك يمكن لهم أنهم قالوا حركة في العزوة، لا يلزم من الاتيان ثمن الحوادث والطائرات التي هي محظورة عند الاشعرية ونحوها. وهذا يقول هل الإشارة إلى آية الصفات كأن يقول يضع الجبار قدمه في النار ويشير إلى قدمه أو يقول السماوات بقبضته ويشير بيده؟ قد يجوز ذلك مع من يعتقد عدم التمثيل، وأما إذا خيف أنه يفهم منه تمثيل وتشبيه فلا يجوز. ودليله ما ذكرنا من الحديث الذي فيه أن اليهودي أشار إلى أصابعه وضع السماوات على ذهن الأرضين على ذهن الجبال على ذهن الآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه على ذلك وقرأ الآية. والأولى أن تقرأ الأحاديث دون أن يشار إلى شيء من ذلك إذا كان يتعلق بالصفات. سمعت أن بعض الشراح وبعض المعارض استدل بحديث أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأنه أشار بإصبعيه، قال بإصبعين وأشار بأصابعه، فأنا لا أستحب ذلك. بل إذا أراد التحقيق فيقول إصبعين كما يشاء، إذا أشار بيديه فكأنه يبدي أصابعه فكأنه يشد بأصابعه بأصابع الرب تعالى. يقول هل التوكل بدعاء الرجل الصالح يفتح ويتوكل ناجي على الله؟ ما يفتح لك الا انت رجل حيا، الرجل الصالح تطلب منه ان يدعو لك ويستغفر لك فلا يفتح له التوفيق. واما اذا كان ميتا تطلب منه ان تتوسل به فان ذلك من الشرك. ماذا يقول مستنكر حديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوه ان في سنده ابن لهيعه؟ الحديث حسنه كثير من العلماء، وابن لهيعه ولو كان فيه مقال لكن يروي عن الامام احمد كثيرا مع تشدده ومع تثبته، وكانهم يقولون انه ثقة وثبت، وكان يعتمد على كتب الله ولكنها اشترطت كتبه فوقع في صدره شيء من الخلل وفي احاديثه التي ارواها شيء من الخطا، ولكن لا ترد كل احاديثه. وهذا ما تشكر السلف الصالح رضي الله رضوان الله عليهم بقوله كل شيء ذلك الا وجهه، فإن بعض الطوائف من غير هذه البلاد تقول إن كل صفات ذلك من الوجه، وأن ثمة يستدلون أن صفاته مخلوقة فهي تبنى كما تبنى كل المخلوقات. لا يلزم ذلك ولا يجوز، بل وجه الله تعالى وصفة من صفاته وجزء من ذاته، وكل صفاته لا يأتي عليها التغير، فلا يقال إنها كذا تعالى الله عن ذلك. فإذا كان وجهه باقيا ويبقى وجه ربك فكذلك بقية صفاته التي هي من ذاته. ونقف عند هذا والله أعلم، صلى الله على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. قرأنا في الليلة الماضية بعض الصفات الفعلية كصفة الغضب وصفة الرضا وصفة الكراهية وصفة السخط وصفة الرحمة وصفة المحبة وما يلحق بها وعرفنا أن هذه الصفات تثبت لله تعالى كما وردت ولا يجوز صرفها وتأويلها وتحريفها، وكما تفعله النفاس. فمثلا المعتزلة وفسرونها بالعذاب أو بالثواب، فيقولون غضبه عقابه ورحمته ثوابه، أو غضبه النار ورحمته الجنة. وأما الأشاعرة فيفسرونها بالإرادة، فيقولون غضبه إرادة الإنعام ورحمته أو محبته، غضبه إرادة الانتقام ومحبته إرادة الإنعام، هكذا يقولون. قد ذكرنا أنه يلزمهم في الإرادة مثل ما لزمهم أو مثل ما ألزمونا في الغضب والرضا. فإذا أنكروا عليهم فكانوا تصفون الله بالغضب، والغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يكون إلا في المخلوق. قلنا تصفونه أنتم بالإرادة، إرادة الانتقام، والإرادة إنما هي ميل القلب إلى ما يريد أو ميل القلب إلى ما إلى المراد. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق قلنا وهذا غضب المخلوق، فالأولى لكم أن تفسروه بغضب يليق بالله وبإرادة تليق بالله ورحمة ومحبة تليق بالله، وأنها صفات حقيقية أثبتها الله لنفسه، وتقولون إن لها لوازم. فإن إذا غضب فإن المغضوب عليهم يستحقون العذاب، وإذا رضي فالمرضي عنهم من أهل الثواب، وهكذا يقال في بقية الصفات. ونقرأ الليلة في آيات العلو ونحوها، وفي الليلتين القابلتين إن شاء الله في صفة الكلام، أي أنه أطال على صفة الكلام، على صفة الكلام مطلقا، وعلى صفة أن القرآن كلام الله. وكذلك أيضا في الليلة اللي بعدها لعلنا نقرأ في إثبات الرؤية، وفي الليلة التي بعدها في القضاء والقدر، وهكذا نواصل لأن نكمل إن شاء الله في هذه الدورة. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
الأحاديث التي في الصفات والآيات نوعا منها يسيرا أخبر بأن هذا ونحوه دلت عليه النصوص
التي هي ثابتة يقينا من الأحاديث التي هي أحاديث صحيحة كحديث النزول ونحوه ومن الآيات. هذه النصوص نؤمن بها ونتقبلها ونشهد بصحتها ونثبتها صفات لله تعالى يقينية صفات حقيقية، ولكن لا نكيفها ولا نمثلها بصفات المخلوقين، بل ننزه الرب تعالى عن صفات المخلوقين وعن صفات المحدثين. والصفات والصفات متقاربة، الصفة هي ما يمكن أن ينعت به الملعوت، ولذلك يقولون في النعت أنه صفة. وأما الصفة فهي العلامة، وهي اشتقاق الوسم، الوسمة في الدابة، ويقال وسمت الدابة ثم تعلم. فالسمات هي العلامات. فالله تعالى ينزه عن صفات المخلوقين وعن صفات المحدثين. ومعلوم ان المخلوقين محدثون، ان المخلوق حادث بعد ان كان مأدوبا، وانه ياتي عليه العدم، كان مأدوبا ثم وجد ثم يؤدب. قال تعالى: وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فاذا اتى عليه العدم دل على نقصه، فلا يشبه به الخالق الذي لا ياتي عليه العدم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذه الصفات نتقبلها ولا ننكر شيئا منها ولا نرده. وكذلك نتوقف عندها فلا نزيد من قبل انفسنا شيئا، واذا اثبتناها لم نشبهها بصفات العدم، فنستحضر هذه الايه التي في سوره الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تكررت هذه الآية التي فيها رد على النفاق ورد على المشبهة. ثم ذكر أنه كل ما خطر بالبال وكل ما دار في الخيال فإن الرب بخلافه. كل ما تصوره المتصور او تخيله في ذهنه او خطر بذلك من الهيئات او الكيفيات او الصفات فان الله تعالى بخلاف ذلك. ولعل الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فإذا كانوا لا يحيطون به علما فإنهم لو فكروا وقدروا ونظروا وظنوا وحدثوا وتخيلوا أن الله تعالى على هذه الهيئة أو على هذه الصفة فإن كل ذلك ليس بصواب، والله بخلاف ذلك ولا يحيطون به علما.
أأمنتم من في السماء؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
يقول أن هذا ابتداء في صفة العلو، وهي من الصفات الذاتية ومن الصفات التي كثر فيها النزاع وكثر فيها المخالف وطال فيها الكلام والجدال بين أهل السنة وبين المبتدعة، وأنشرها أغلب الأشاعرة، أنشروها وكذلك المعتزلة غالب الفرق الضالة. وما ذاك إلا أنه في زعمهم أن إثبات صفة العلو يستلزم التحديد أو يستلزم التجسيم ويستلزم التحيز، وهم يستعبدون ذلك، يستعبدون أن يكون الله بحيز أو في جهة أو أن يكون الرب موصوفا بجهة أنه في هذه الجهة، يخيل إليهم أنه إذا وصف بذلك أنه محصور وأن جهة تحويه أو نحو ذلك. ونحن نقول إنه أثبت لنفسه هذه الصفة ولا يلزم من ذلك ما تخيلوه، بل هو فوق العباد كلهم، ومع ذلك لا تحويه الجهة التي يشار إليها ولا تحصره وليس هناك محذور من إثبات هذه الجهة أو هذه الصفة. الدليل الأول قوله الرحمن على العرش استوى، وذكر العلماء أن صفة العلو دل عليها العقل، وصفة الاستواء دل عليها السمع. العقل والفطرة تضطر كل عاقل إلى أن يطلب ربه من فضله. إذا دعا الله تعالى فإنه يجد من قلبه ارتفاعا ونظرا إلى العلو، لا يلتفت إلى كنوع يسره، ولا يطلب عن يمينه ولا عن يساره ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه، بل فطرته وعقله تضطره إلى أن يرفع يديه ويرفع نظره ويرفع قلبه ويستحضر أن ربه فوقه. فهذه الفطرة فطرة عقلية لا يستطيع أحد أن يجحدها، بل ذكروا أنها حتى في البهائم إذا أجدت فإنها ترفع رؤوسها إلى السماء تستسقي كما قاله بعضهم، بل إنها فطرة حتى في الجاهليين كما ذكر ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال إنها مقالة معروفة حتى عند الجاهلية في قول بعضهم إذا كان ربي في السماء قضاها. وبكل حال فصفة العلو صفة ذاتية، ثم هي أيضا صفة ثابتة أدلتها متواترة لا مجال لإنكارها إلا مع المكابرة والمعاندة. وقد ذكر العلماء أن الأدلة عليها كثيرة، وحصروها في 21 نوعا، وبعض الأنواع أفراده تصل إلى 20 دليلا أو أكثر، وقد يصل مجموع الأفراد إلى ألف دليل، مما يكون سببا في الاضطرار إلى الإقرار بهذه الصفة. والذي ذكرها 21 نوعا ابن القيم في منظومته النونية الشافية الشافية، ولما قسمها إلى 21 نوعا بدأ بآيات الاستواء التي هي سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهاني لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو الإمكان. أي أن آيات الاستواء وردت في سبعة مواضع، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، كلها ذكر فيها الاستواء.
انتهى الشريط السادس، وللمادة بقية على الشريط السابع. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.